تخيلوا معنا مشهداً مقتطعاً من فيلم خيال علمي، ولكنه يعني واقعي تماماً. نحن في يناير من عام 2026 في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية. الجو قارس البرودة في الخارج، وداخل قاعة المؤتمرات المكتظة يجلس رجلان على المسرح ليقررا بكل هدوء كيف سيكون شكل العقد القادم للبشرية.
ذلك المشهد الشهير، أحدهما كان يمسك بالميكروفون ويتوقع بثقة تامة أن 50% من الوظائف المكتبية ستتبخر خلال 5 سنوات فقط.
بالضبط، والآخر يرد عليه محذرا من أن الصين تتأخر عن الركب التقني ب6 أشهر فقط، مما يعني أن أي إبطاء في وتيرة العمل هو بمثابة انتحار استراتيجي. بصراحة، هذا يضعنا أمام هدف جولتنا التحليلية اليوم. المصادر التي بين أيدينا تكشف حقيقة صادمة،
وهي أن قوة الذكاء الاصطناعي في العالم كله تتركز الآن في أيدي 5 مدراء تنفيذيين فقط. نحن نتحدث عن داريو، ديمس، إيلون، مارك وسام. لكن قبل أن نتعمق في تفكيك هويات هؤلاء 5 وفلسفاتهم، من المهم جداً أن نوضح نقطة لمن يتابعنا.
تفضلي، هذا ضروري جداً.
المصادر التي نستند إليها اليوم تحتوي على أحداث سياسية وأمنية حساسة جداً، يعني نتحدث عن قرارات حظر من وزارة الدفاع الأمريكية وحوادث عنف حقيقية كحرق منازل. يجب أن نؤكد بوضوح أننا في هذا التعمق المعرفي ننقل الوقائع بحيادية تامة. نحن لا نتبنى أي موقف سياسي ولا ندعم أي طرف في هذا الصراع التقني.
100%، نحن هنا لنقرأ الخريطة كما هي. دعونا نفكك هذا إذن. لماذا يجب أن نهتم كأفراد عاديين؟ لأن هؤلاء 5 لا يصنعون مجرد برمجيات، بل يعيدون صياغة مستقبل العمل، الترفيه، التواصل، وحتى الحروب.
صحيح، التشبيه الأقرب هنا هو أننا أمام لعبة لوحية عالمية ضخمة. يجلس حول الطاولة 5 لاعبين فقط، يحتكرون كل قطع النرد وكل بطاقات الموارد، بينما باقي سكان الأرض هم مجرد قطع تتحرك بناء على قراراتهم.
طيب، دعنا نبدأ بالرجل الذي أطلق تحذير 50% في دافوس، داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك. بحلول فبراير 2026 وصلت قيمة شركته إلى 380 مليار دولار بفضل نموذج كلود، ولكن ما يهمنا هو فلسفته التي يسميها الذكاء الاصطناعي الدستوري.
الذكاء الاصطناعي الدستوري، هذه الفلسفة تعاكس تماماً ثقافة وادي السيليكون القديمة التي كانت تقول تحرك بسرعة واكسر الأشياء. داريو يعتبر يعني الفيلسوف في هذه المجموعة، هو لا يريد كسر الأشياء.
لكن كيف يمكن لبرنامج حاسوبي أن يمتلك دستوراً؟ هل نتحدث عن قواعد برمجية صلبة أم ماذا؟
الأمر مختلف قليلاً. في الماضي، لجعل النموذج مهذباً، كنا نحتاج لجيش من البشر يقيمون إجاباته يدوياً. نهج داريو يعتمد على تدريب نموذج ذكاء اصطناعي ثانوي ليكون هو المراقب. يعطى هذا المراقب وثيقة تأسيسية أشبه بدستور حقيقي.
وثيقة تتضمن مبادئ مثل عدم المساعدة في الجرائم أو تجنب التحيز، صحيح؟
بالضبط، وهذا النموذج المراقب يقيم استجابات النموذج الأساسي ويصححها آلياً ملايين المرات في ثوان.
هنا يصبح الأمر مثيراً جداً، بل ومتناقضاً. داريو، الفيلسوف المدافع عن الأمان، يقف ليحذر من اختفاء نصف الوظائف ومن مخاطر عظيمة، لكنه هو نفسه من يبني التكنولوجيا التي ستسبب ذلك.
مفارقة غريبة فعلاً.
أليس هذا كمن يخترع محركاً جباراً لسيارة ويبيعها بينما يصرخ محذراً المشترين من حوادث السير لأن السيارة بلا مكابح كافية؟
هذا التشبيه يجسد معضلة الاستخدام المزدوج تماماً. التكنولوجيا التي تبنى لتسريع الأبحاث قد توجه للتدمير، والمصادر تذكر حادثة مرعبة في إبريل 2026.
تقصدين حادثة المكسيك؟
نعم، قراصنة مرتبطون بعصابات في المكسيك استخدموا أداة كلود كود لكتابة برمجيات خبيثة شديدة التعقيد. النموذج لم تكن لديه نية سيئة، لكنه أداة قوية سقطت في الأيدي الخطأ.
يا إلهي، وكيف تعاملت الحكومات مع هذا؟ أعني الفلسفة لا تنفع هنا.
الحكومات لا تهتم بالفلسفة. البنتاغون في فبراير 2026 اتخذ خطوة غير مسبوقة وصنف شركة أنثروبيك كخطر على سلسلة التوريد للأمن القومي.
واو، حظر كامل على المقاولين العسكريين من استخدام أنظمتهم؟
صحيح، لأن الشركة حتى مع وجود دستور تظل كياناً ربحياً يمتلك تكنولوجيا قد تشل البنية التحتية. وهذا ينقلنا للرجل الثاني على المسرح والذي يرى أن الوقت يداهمنا.
ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لجوجل ديب مايند. هذا الرجل عالم، حائز على نوبل في الكيمياء لعام 2024 بفضل نظام ألفا فولد. هو يريد حل جميع الأمراض عبر شركته الثانية إيزومورفيك لابس.
عقلية علمية بحتة. لكن استراتيجيته لعام 2026 مع جوجل تركزت على شيء يسمى النموذج الشامل أو الأومني موديل مع جيميناي.
ما الفرق بينه وبين النماذج القديمة؟ لماذا هو مخيف أو دعنا نقول ثوري لهذه الدرجة؟
النماذج القديمة كانت مجرد ترقيع، نموذج للصوت يترجم لنص ثم نموذج نصي يعالجه، عملية تفقد الكثير من السياق. نهج ديميس هو بناء نموذج متعدد الوسائط أصلاً.
يعني يرى ويسمع ويتفاعل مع العالم المادي كبيانات متساوية منذ اللحظة الأولى؟
بالضبط، يدرك الغضب من نبرة الصوت مباشرة دون تحويله لنص، بل يمكنه فهم قوانين الفيزياء من مشاهدة فيديو لسقوط تفاحة.
لحظة، ما يثير الاهتمام هنا هو التناقض. ديميس عالم يبحث عن المعرفة، لكن سوندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل ألغى استقلالية الديب مايند في 2026.
وهذه نقطة مفصلية. تم ابتلاع هذه العقول العلمية داخل آلة إعلانات جوجل الاحتكارية. التكنولوجيا التي قد تشفي الأمراض أصبحت تخدم نظام أندرويد لزيادة الأرباح.
وعندما يقول ديميس إن الصين تتأخر بستة أشهر، فهذا يبرر لجوجل تسريع الدمج وتجاوز حواجز الأمان بحجة الأمن القومي، أليس كذلك؟
100%. العلم هنا أصبح وقوداً، والحديث عن الوقود ينقلنا إلى البنية التحتية. نماذج مثل كلود وجيميناي هي مجرد أدمغة. الأدمغة تحتاج إلى أجساد وطاقة وبيانات.
وهنا يدخل إيلون ماسك إلى اللوحة. إيلون لا يبني الدمار فقط عبر شركة XEI، بل يبني الجمجمة والجهاز العصبي ومصادر الطاقة.
دمج XEI في سبيس إكس في مارس 2025 كان خطوة للسيطرة العمودية الكاملة. نحن نتحدث عن تشغيل نموذج جروك 5 الأكبر عالمياً بستة تريليونات معالمة.
ستة تريليونات! هذا يتطلب طاقة غير طبيعية. المصادر تذكر مشروع تيرافاب.
نعم، بناء قدرة حاسوبية تبلغ 1 تيراوات.
1 تيراوات؟ لمن يتابعنا ولا يعرف حجم هذا الرقم، ما يعادله في الواقع؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، 1 تيراوات يعادل استهلاك عدة محطات نووية ضخمة في وقت يعاني فيه العالم من أزمة مناخية. هذا الرقم مهول.
يعني استهلاك طاقة يفوق دولاً بأكملها. ولأن هذا مستحيل على الأرض، إيلون يأخذ مراكز البيانات إلى الفضاء لتبريدها ويربطها بسيارات تسلا وروبوتات أوبتيموس عبر ستارلينك. سيطرة من الفضاء إلى شوارعنا.
شبكة مغلقة بالكامل. لكن حتى لو امتلكت الطاقة، الدماغ يحتاج إلى بيانات ليتعلم. وهنا تبرز عبقرية مارك زوكربيرغ وشركة ميتا.
قصة عودة ميتا من الرماد غريبة جدا. خسروا 80 مليار دولار في الميتافيرس، طردوا 15 ألف موظف في يناير 2026، ثم فجأة
أصبح مارك إمبراطور الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بنماذج لاما. بدلا من احتكار السلاح، وزعه مجانا لزعزعة منافسيه.
استراتيجية الأرض المحروقة. لكن الضربة الأهم كانت في يونيو 2025، شراء 49% من شركة سكيل AI ب14.3 مليار دولار،
وتعيين مؤسسها الشاب كأول رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في ميتا.
هذا يطرح تساؤلا، يعني لماذا تعتبر شركة تصنيف بيانات بهذه الأهمية لدرجة دفع 14 مليار دولار؟
بسبب ما يعرف بجدار البيانات. النماذج قرأت كل الإنترنت المتاح مجانا. لكي تصبح أذكى، تحتاج لبيانات واستنتاجات بشرية معقدة، حلول رياضية، تحليلات قانونية.
يعني سكيل AI تمتلك الخبراء الذين يصنعون هذه البيانات عالية الجودة.
بالضبط، من يسيطر على أفضل البيانات يسيطر على ما سيتعلمه النموذج القادم، والمخاطرة هنا مرعبة حقاً.
تقصدين أن خوارزميات ميتا تتحكم في محتوى 3 مليارات مستخدم يومياً؟
نعم، وإذا كانت تمتلك النماذج والبيانات، ما الذي يمنعها من إغراق الإنترنت بما يسمى النفايات الرقمية؟ محتوى آلي صفر التكلفة، مصمم لاختراق انتباهنا والتحكم في الإدراك الجمعي.
يا إلهي، هذا يعني أن الإنترنت قد يغرق بنقاشات وصور وهمية تماماً. لقد رأينا الفلاسفة والعلماء وملوك البنية التحتية، لكن ماذا عن الرجل الذي بدأ هذا السباق بأكمله ودفع الجميع للجنون في أواخر 2022؟
سام ألتمان وشركة أوبن AI. وضعهم في 2026 لا يحسد عليه بصراحة. في 2023 حين طرد وعاد، والاعتماد المفرط على أموال مايكروسوفت أثقلت كاهل الشركة. كل أمالهم الآن معلقة على نموذجهم الغامض سبود،
الذي قد يكون GPT-6، وانتهى تدريبه الأولي في مارس 2026. لكن الأحداث وصلت إلى ذروة خطيرة جدا هنا.
تقصد نقطة الخطر التي خرجنا فيها من المنافسة التقنية النظيفة؟
نعم، في أبريل 2026 تم إحراق منزل سام ألتمان. إذن ماذا يعني كل هذا؟ إيلون ماسك يقول إنه يستيقظ في منتصف الليل غاضباً. نحن دخلنا في أجواء تشبه أفلام المافيا وليس وادي السيليكون.
هذا العنف هو المؤشر الأوضح. التنافس وصل لمستوى غير مسبوقاً من الخطورة. عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على التحكم في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة، لا تعود مجرد أعمال تجارية.
تصبح حرباً حقيقية على السلطة. السيطرة عليها مسألة حياة أو موت.
تماماً. إذا أردنا أن نلخص هذه المعركة بإنصاف، نحن أمام إيجابيات مذهلة يقابلها ثمن باهظ. ابتكار سريع جداً، استثمارات ضخمة، وقد نجد علاجات لأمراض مستعصية.
ولكن السلبيات مرعبة. احتكار تكنولوجي يهدد الأمن القومي، سيطرة تامة على المعلومات، وبطالة قد تصل إلى 20% من الوظائف دون خطة واضحة.
وهذا يطرح تساؤلاً مهماً نصل إليه دائماً، من يراقب الحراس؟ الحكومات أبطأ من التكنولوجيا بكثير، الأمم المتحدة غير فعالة، والتنظيم الذاتي للشركات أثبت فشله أمام إغراء الأرباح. المستقبل فعلياً بيد هؤلاء الخمسة.
هذا يقودني لفكرة استفزازية قليلاً لم تطرح صراحة في المصادر، ولكنها يعني استنتاج منطقي. إذا كانت هذه الشركات الخمس الكبرى تتصرف الآن وكأنها دول سيادية،
تمتلك بنيتها التحتية وعملاتها المعرفية ودساتيرها الخاصة، صحيح،
وتتحكم في حياة مليارات البشر، فهل سيأتي يوم قريب نحتاج فيه نحن كمستخدمين أو ربما كمواطنين رقميين إلى المطالبة بحقوق مواطنة الرقمية أو حق التصويت داخل هذه الإمبراطوريات التكنولوجية؟
بل من مجرد الموافقة العمياء على شروط الاستخدام الطويلة التي لا يقرأها أحد؟
بالضبط، إذا كانوا يقررون مصير وظائفنا وعقولنا، ألا يحق لنا التصويت على قراراتهم؟ سنترك هذا التساؤل المفتوح لمستمعينا للتفكير فيه بعمق. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الجولة التحليلية المعمقة، وإلى اللقاء.